نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، هل تارك الصلاة متعمدا مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد كافرا مخلدا في النار؟ وما توجيه سماحتكم للأبناء والبنات الذين يتهاونون بالصلاة، إما بتركها بالكلية أو بتأخيرها عن وقتها؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخونا السائل يسأل: حكم من ترك الصلاة متعمدا، هل يكون حكم الكافرين المخلدين في النار؟ وما حكم من ترك الصلاة تهاونا بها أو صلى في غير وقتها إلى غير ذلك؟ نقول يا أخي، أول نعلم أن الصلاة عبادة تعبد الله بها الخلق، ذكرها الله في أخلاق أنبيائه ورسله. قال الله عن إبراهيم عليه السلام في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال عن عيسى عليه السلام أنه قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال لموسى عليه السلام وأخي هارون: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وهذه الفريضة افترضها الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وكان لفرضيته أيضا خصوصية. أما الصلوات الخمس فإنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به حتى جاوز 7 طباق وكلم الله مشابهة، فافترض عليه 50 صلاة. وما زال محمد يتردد بين ربي وموسى يقول: يا محمد، اسأل لأمتك التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا. فما زال محمد يراجع ربه حتى قال الله: إنها 5، أقررت فريضتي، أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي. ففرضيتها كانت بالخصوصية أنها فرضت على النبي الذي عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، وكان فرضيتها عن مكة، فهي أول الفرائض بعد التوحيد فرض بمكة، لأن كل أركان الإسلام الزكاة والصوم والحج كلها بالمدينة. أما التوحيد والصلاة فإن التوحيد هو الأصل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة أول أركان العملية فرضت قبل الهجرة، فرضت على النبي لما عرج إلى السماء كما سبق، فهذا يدل على أهميتها. ثم إذا نظرت لمكانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيت أن لها ذكرا في آي القرآن، حتى قال بعضهم: قلت الصلاة والزكاة في القرآن في أكثر من 80 آية. وتعظيم أمرها في السنة كما هو معلوم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الحديث إذن فهي ركن من أركان الإسلام، فلا يستقيم إسلام عبد إلا بأداء الصلاة. وهذه الصلوات افترضها الله على المسلمين في اليوم والليلة 5 مرات. يقول النبي معاذ ما وجه اليمن: فإنهم أطاعوا يوحدوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه الصلوات الخمس إذا نظرت إليها وقارنت بينها وبين بقية أركان الإسلام العملية رأيت للصلاة شأنا عظيما. فالصلاة يخاطب بها المريض كما يخاطب الصحيح، ويخاطب بها المسافر كما يخاطب بها المقيم، ويخاطب بها المخائف كما يخاطب الآمن. كل ذلك دليل عظم الصلاة وشأنها. الزكاة مرة في العام بشروط خاصة، والصيام مرة في العام لمن كان قادرا عليه، وأبيح للمسافر والمريض الفطر والقضاء، ومن عجز عن الصيام لمرض كبر قام الإطعام مقام الصيام. والحج إنما فريضة العمر، من أداه في عمره مرة فقد برئ ذمته. أما الصلوات الخمس فهي في اليوم والليلة 5 مرات تتكرر على العبد، لأنها عنوان الإيمان والترجمان الصادق على ما في القلب من الإيمان. فإن كان في القلب إيمان حقا كان صاحبه محافظ على الصلوات، وإن يكن الإيمان من قليل أو من عدما فإنه يضيع الصلاة أو يتهاون بها. وقد جعل الله لها أوقات محددة لا يقبلها إلا فيها إلا لعذر شرعي. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في الأوقات، لا يجوز أن تصلى في غير وقتها إلا لعذر شرعي، كالجمع بين الصلاتين للعذر، وكم من فاتت النسيان أو نوم نحو ذلك. وإلا فالأصل أنها تؤدى في وقتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ننظر إلى آية القرآن وتعظيمه للصلاة، فاسمع إلى قول الله في سورة النمل في القرآن: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. فجعل أول خصال المؤمن العملية إقام الصلاة، وقال في لقمان: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة الآية. وجعلها تل الإيمان بالغيب، فأمرها عظيم وشأنها كبير. يقول الله جل وعلا متوعدا من أخرها أو خلفها عن وقتها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول جل وعلا مبينا صفات المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فيا أخي المسلم، الله الله في المحافظة على هذه الصلاة الخمس، أديها في أوقاتها جماعة في المسجد لتنال الخير والثواب العظيم، واحذر أن تهاون بها. فالله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يا أخي المسلم، إن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيا أخي المسلم، اعلم أن تركك للصلاة يسمك بالكفر، سواء قلنا كفرا نقع الملة أو كفرا دون كفر، المهم أن لفظ الكفر يتصف به تارك الصلاة ويوصف به تارك الصلاة. فاحذر أخي أن تهاون بها. والعلماء رأيان: رأي يقول أن من ترك الصلاة فإنه كافر ولو كان مقرا بوجوبها، وفرضيتها، لكن تركها تهاونا وكسلا بها فإنه يكفر وإن كان مقرا بوجوبها. قالوا: لو كان مقرا بها حقيقة لأداها، فتركوا لها مع قدرته على أدائها دليل على فقدان الإيمان بوجوبها، فحكموا على التارك لها بالكفر، بمعنى أنهم يمنعون أن يرث منه إخوانه يرثون أقاربه المسلمون وزوجته المسلمة، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنهم يعتبرونه خارجا من الملة مرتدا عن الإسلام بترك تلك الفرائض العظيمة، تلك الفرائض العظيمة وإن أقر بوجوبها، لأن الترك وعدم العمل ينبي عن ضعف إيمان بوجوبها. ومنهم من يقول لا، كفر دون كفر، فيكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه يزيد على هذا بأنه يوصف بالكفر وإن كان كفرا لا يقع ملة. لكن بالحقيقة ما أظن من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يدع هذه الصلوات، لا يدعها إلا من في قلب شك وريب، لأنها عنوان الإيمان، تجدد بإيمانك وتقوي بصلتك بينك وبين ربك. فلنتق الله بصلواتنا، ولنحافظ عليها بأوقاتها، ولنحرص عليها، ولنربي عليها أبناءنا وبناتنا ومن عندنا ومن لنا على الكلمة، وندعو الناس إليها ونحذرهم من تركها. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالمحافظة عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كانت نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أئمة الكفر والضلال.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، وأحسن إليكم. شكوى الآباء والأمهات غالبا سماحة الشيخ من تأخير الصلاة، تأخير الشباب للصلاة وقت.
والله الحرص ينبغي الأبي والأمي أن يحرصوا على الأبناء والبنات ويذكروهم ويأمرهم بها، والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا بد من مواجهة، من تعب، لكن مع تكرار الدعوة والنصيحة والسؤال والحث، أرجو الله أن يوفق أبناءنا وبناتنا للمحافظة عليها.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أخونا باخت ذاكر الجدعاني من جدة يسأل سماحة الشيخ، يقول: بماذا توصون المسلمين جميعا وهم في أشهر الحج؟ ما هي فضائلها وما الأعمال الواردة فيها؟
أشهر الحج هي أشهر المعلومات، قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. لا شك أن لها فضل، فإن ذي القعدة وذي الحجة شهران من أشهر الحرم، أما شوال فشهر من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم. إنما على المسلم في هذه الأيام المباركة الاجتماع للعمل الصالحة والتقرب إلى الله ما يرضيه والسعي فيما يقي الزلفى، ولعل الله أن يوفقه لدعوة صالحة تستجاب له تنفعه في دينه وآخرته.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل أخونا باخت، يقول: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وأسأل سماحة الشيخ عن بعض ألفاظ هذا الحديث المعجزة وما السر فيها؟ لما قال صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ولم يقل لوجه الله، وفي قوله 70 خريفا ولم يقل 70 عاما؟
أما قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، هل معناه أنه صام وهو مجاهد، أو معنى أنه صام وهو تقرب إلى الله؟ فيحتمل أن قول سبيل الله أنه مجمع بين الجهاد والصيام، ويحتمل أن سبيل الله أنه ابتغاء وجه الله، وابتغى بصيامه وجه الله، فهو في سبيل الله أي في سبيل الإسلام يرضي الله ويحبه الله ويرضاه. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعل النار 70 خريف ولم يقل 70 عام، لأن ذكر الخريف يشمل العام، فإذا ذكر العام ودخل الخريف، وذكر الخريف لا ينافي العام، المعنى واحد، سواء قلنا 70 عام أو 70 خريف، 70 خريف 70 سنة أو 70 عام يدخل في ضمنها خريف ضمن فصولها، فالكل سواء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع أبو عمر يسأل، يقول: ما حكم زائرات القبور من النساء؟
الجمهور على أن النسوة يمنعن من زيارة القبور. تقول أم عطية: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. فلنا منا قول نهينا عن القبور. الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل أيضا يقول: ما حكم الصلاة منفردا ثم أعاد الصلاة مرة أخرى مع الجماعة لينال أجر الجماعة؟
لا مانع إذا أدى الصلاة منفردا، دخل المسجد وقد صلى الإمام وبدأ صلاته فريضة، وفي أثنائها أو بعد إكمالها قليل جاءت جماعة صلوا الفريضة، فحول تلك الفريضة نافلة في الوقت ودخل مع الجماعة ونوى الثانية الفريضة لينال فضل الجماعة، فلا مانع، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فأحب إلى الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل: هل الصب بالرصاص فوق الرأس عن العين والسحر هل هو جائز؟
لا أصل لهذا، الذين يضعون الرصاص يقولون يكتشفون من خلاله السحر الساحري وحزن الحاسدي والجاني ونحو ذلك، كلها أمور لا أصل لها، وإنما هي أظنها من باب النسيج الخيال، لا حقيقة لها.
ومن يعمل ذلك هل يأثم سماحة الشيخ؟
نعم يأثم، لأي شيء ما لا أصل شرع.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: هل من الهدي النبوي حلاقة الرأس بالموس في غير الحج والعمرة؟
اللي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بالحج والعمرة، وقال في الحج: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، وقال في الرابعة: والمقصرين. إذن فالحلق في الحج أو التقصير واجب، وأحدهما الحق والتقصير، قال جل وعلا: تدخل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبالعمرة التحلل بالطواف والسعي والحلق والتقصير، وبالحج التحلل برمي الجمار والحلق أو التقصير مع الطواف والسعي التحلل كامل. إذن فالحلق في الحج عبادة أو التقصير، لكن في غير الحج من باب المباح، إن رأى المصلحة بحلق حلق، وإن رأى إبقى وأبقى وقدر عليه، كما كان عهد العرب في أول أمرهم يبقون الشعور. ولهذا يقول الإمام أحمد: لولا المشقة لأبقيت شعر رأسي.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم محمد تقول: حصل لي إجهاض، فما حكم الصلاة مع نزول الدم، وهل يجوز جمع الصلوات الظهر مع العصر؟
إذا كان الإجهاض والجنين لم يتبين خلق إنسان، بأن أسقطت الجنين لشهر أو نحو ذلك أو شهرين، يعني ما بظهر فيه تخلق إنسان، فهذا يعتبر فسادا، دم فساد، صلينا وصلي معه. أما إن جاوز 8 يوم أو تبين فيه خلق إنسان ولو قبل 80 فإنه نفاس.
أحسن الله عليكم. تسأل عن جمع الصلوات الظهر مع العصر مثلا بسبب آلام شديدة.
إذا كان الوضوء لكل فريضة يومكي، وأن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في راحة لك من تلك الآلام فلا مانع.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يسأل عن حكم قول: رب اغفر لي وارحمني وارزقني وتب علي واسترني في الجلسة بين السجدتين.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني. تمسك باللفظ النبوي لعل أو لا، وإن زاد فلا مانع، لكن الإتيان باللفظ النبوي أكمل.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: إذا طلب مني أحدهم أن أبلغ سلامه لشخص أعرفه فهل يجب علي ذلك؟
أما لك مسؤولية فأديها، لما قال سبلغ سلام سيبلغ إن شاء الله، فالمطلوب منك أن تؤدي أمانة السلام وأن تحمله وتقول: فلان يقرئك السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن بعض الكتب الفقهية التي يستفيد منها المسلم العادي.
والله الكتب الفقهية العادية لا بد أن نعلم مدارك العلمية، فإن كنت عندك مستوى علمي جيد فراجع المختصرات، مثلا أولا عمد الفقه للشيخ الموفق المقدامة، فإنه مختصر وأخصر المختصرات كذلك دليل الطالب، ثم تنظر إلى مثلا زاد المستقنع إلى قوة المدارك، تقرأ فيه على طالب علم يحل مشاكله مشاكل الفاظ ويوضح لك، فإن فيه قراءة خيرا كثيرا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجوز لي أن أصلي الضحى وأنا أقود السيارة؟
أما في داخل المدينة فلا، داخل المدينة صلي في النافلة، أما خارج المدينة في السفر يجوز، لكن هل تستطيع أن تجمع بين قيادة السيارة وبين الصلاة؟ دبر الركوع والسجود، أذكر الركوع والسجود والقيام وأنت مشغول بالقيادة، الذي يظهر لي أن عدم صلاتك أولى، لأني أخشى أن تشتغل بواجب الصلاة وأنت أمام قيادة مسؤولية في نفسك وسيارتك ومن حولك ومن أمام خلفك، فالقضية خطيرة. أما لو كنت راكب جنس الركاب نعم، أما قائد السيارة فانظر هل تستطيع أن توفق بين أعمال الصلاة وإن كنت متومي بالركوع والسجود والقراءة وأذكار الركوع وأذكار السجود. ما أظن هذا يشملك أن تقول السيارة وتلاحظ الحال.
نعم، ويمكن أن يشتغل بالذكر سمحت
يذكر الله ويذكر الذكر العام. أما الصلاة لا تحتاج إلى حضور قلب ويتدبر، هذا صعب عليك وأن تكون السيارة.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول أحتلم وأغتسل وألبس نفس الملابس التي احتلمت فيها، هل في ذلك شيء؟
لا ما ليس بشيء، لكن غسل ذلك من باب النظافة، وإلا فالصحيح أن ملي الرجل طاهر. ولهذا تقول عائشة كنت أغسل من ثوبه بالماء ويصلي بالناس، وتقول كنت أحكه بظفري من ثوب رسول الله. إنما هو طاهر وإزالته من الملابس من باب النظافة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.